قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. من سمو هذه الشريعة أنها تشرع في كثير من عباداتها الاجتماعات التي هي عبارة عن مؤتمرات إسلامية اجتمع فيها المسلمون ليتواصلوا ويتعارفوا ويتشاوروا في أمورهم وليتعاونوا على حل مشاكلها وتداول الرأي فيها. وهذه الاجتماعات فيها من المنافع العظيمة والفوائد الجسيمة ما يفوت الحصر من تعليم الجاهل ومساعدة العاجز وتليين القلوب وإظهار عز الإسلام والقيام بشعائره. وأول هذه المؤتمرات صلاة الجماعة في المسجد. فصلاة الجماعة في المسجد مؤتمر صغير بين أهل المحلة الواحدة يجتمعون كل يوم وليلة 5 مرات في مسجدهم يتواصلون ويتعارفون ويحققون نواة الوحدة الإسلامية الكبرى. والملاحظ فيما يتعلق بالاجتماع في الصلوات أنه على سبيل الاندياح في الدوائر التي تشمل الأمة كلها. ففي الصلوات الخمس يصلون في مسجد الحي ويجتمعون، ومساجد الأحياء يعني سوى المسجد الجامع الذي هو الأصل في كل مصر، مساجد الأحياء التي يجتمع فيها أهل الأحياء في اليوم 5 مرات هذه تكثر في المحلة الواحدة، فيجمعهم ربهم تبارك وتعالى يوم الجمعة في المسجد الجامع. وهذا هو الأصل أنهم يجتمعون جميعا ويتركون تلك المساجد التي لا يجمع فيها، فيجتمعون يوم الجمعة في مكان واحد في المسجد الجامع. ربما كان هناك من أهل الأطراف من لا يستطيع شهود صلاة الجمعة في المسجد الجامع وقد يرخص لبعضهم في بعض الشيء، فيجمعهم عندما تتسع الدائرة في يوم العيد في المصلى بظاهر البلد ويشهد الجميع العيد وصلاتها، حتى الحيض والنساء يشهدن الخير وجماعة المسلمين. فهذا في كل عام يقع مرتين، ثم يخرج الله تبارك وتعالى من جميع بقاع الأرض من يجتمعون معا في الحج كالمندوبين عن أحيائهم وعن بلدانهم وعن أقطارهم لكي يجتمعوا جميعا في موسم الحج. فهذه الشريعة المطهرة تدعو إلى الاجتماع والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف، وحقوق المسلم على المسلم تؤدي هذا المعنى أداء بليغا. فلو أن الإنسان نظر في حق المسلم على أخيه وحاول أن يلتزم ببعضه لوجد في هذا الزمان مشقة عظيمة وعسرا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين حق المسلم على المسلم عندما كان يطوف بالكعبة يقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظم حرمتك على الله عز وجل، وإن المسلم لأعظم حرمة عند الله تبارك وتعالى منك. هناك أمور كثيرة في دين الله تبارك وتعالى هجرت بل صارت نسيا منسيا، وهي كالأصول التي يبنى عليها، كالأسس التي يعلى البنيان عليها، ويتهاون فيها الناس إما جهلا بها وإما احتقارا لشأنها كأنها ليست من دين الله جل وعلا. ولذلك تجد المسلم المعاصر قلقا مضطربا مشوشا غير سوي في الجملة في أموره النفسية، وتتقلب مواقفه تقلباً لا يتوقع. فبينما هو معك كالشعار لا كالدثار، والشعار من الثياب ما يلي الجسد، فبينما هو معك كذلك إذا هو أبعد ما يكون عنك وأكثر ما يكون جفوة وجفاء لك، كيف يتقلب الناس مثل هذا التقلب بمثل هذه الصورة الحدية السريعة؟ أمور لا يمكن إلا أن ترجع إلى أصلين، الأول يبنى عليه الثاني. الأول هو الإيمان، لأن الإيمان فيه نوع قصور، وأكثره في نفوس كثير من المسلمين الآن مشوش مغلوط، لأنه بني على أسس من الإرجاء أخرجوا بها الأعمال من مسمى الإيمان، فصاروا إلى إهمال وتضييع للأعمال الصالحة لأنها صارت غير داخلة في مسمى الإيمان عندهم. قال أنس رضي الله تعالى عنه: إنكم لتعملون أعمالاً، ويخاطب من لم يشهد ولم يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم لتأتون أعمالاً هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الموبقات. فالناس في هذا العصر يتقلبون هذا التقلب ويضطربون هذا الاضطراب، وتتماوج أمورهم هذا التماوج كالبحر المتلاطم بأمواجه، بحيث إنك لا تستطيع أن تضع قاعدة ثابتة لردود الأفعال بل للأفعال نفسها، وأكثرها لا يبرر لأنه يعود إلى هذا الخلل الواقع في الإيمان. وما طرأ عليه من هذه الأمور المشوشة التي سيرت الإيمان على غير ما أراد الله تبارك وتعالى أن يكون شرعاً في قلوب المؤمنين، ينبني على هذا الأصل أصل آخر، وهو ما يتعلق بالنفس الإنسانية. فأكثر الناس من المرضى الذين أصابتهم الأمراض النفسية، أو على الأقل من المضطربين نفسيا، أو على أحسن التقادير الذين لم يتمتعوا بالسواء النفسي، وليتأمل كل امرئ نفسه ولينظر في ذاته هل هو مستقيم من الناحية النفسية وبالتالي من الناحية الفكرية والعقلية، بحيث إنه يستطيع أن يميز بين الغث والسمين تمييزا صحيحا في وقته، لأنه ربما ميز بين الغث والسمين وبين الخطأ والصواب في غير وقته، يعني بعد فوات الأوان، فلا يكون لذلك من كبير فائدة إلا أنه يتعلم، وإن كان لا يتعلم إلا عن طريق التجربة والخطأ، وذلك لا يكون إلا عند الصبيان أو عند الحيوانات. فإن حيوان فأر التجارب مثلا الذي يتعرض للصدمة الكهربائية يتعلم مما يقع عليه من آثار تلك الصدمة الكهربائية كيف يبتعد عن الطعام الذي يشتهيه، لأنه لما اقترب منه أصابه من أثر الكهرباء بصدمتها ما أصابه فيحذر منه. فإذا ما عرض عليه بعد ذلك حتى وإن لم يكن معه أي مع الطعام من آثار الكهرباء شيء إلا أنه يحذره. فالذي يتعلم بالتجربة والخطأ الحيوان وكذلك الصبي الصغير، فإنه أحياناً يصر على أن يفعل ما يضره وأنت تحجزه، إلا أنه يظل مصراً حتى يملك ويضجرك، وحينئذ يأتي في خاطرك أن تدعه يتعلم. فإذا أقبل مثلاً على شراب ساخن وأصر على أن يحتسي وأنت تمنعه لأنه يؤذيه، فإذا أضجرك وأملك تركته يجرب، وحينئذ يتعلم ألا يفعل ذلك مرة ثانية. فالإنسان يتأمل في نفسه، هل تتعلم بالخطأ والصواب فقط؟ لا تكتسب خبرة السابقين ولا تتعلموا من تجارب المسنين من أصحاب الحكمة والسن والخبرة. هل يركب المرء رأسه؟ هل يصر على رأيه؟ هل يتعصب لما لا يتعصب له؟ إلى غير ذلك من هذه الآفات التي لم يرشدنا أحد في الجملة إلى وجودها أصلاً في دنيا الله، فضلاً عن أن تكون مما أصابنا، لأننا علمنا ونحن صغار كيف نأكل، كيف نشرب، كيف نلبس، وأحياناً في الأوساط الأرستقراطية كيف نتكلم، كيف نتحرك، كيف نعامل الكبير والصغير، ولكن لم يعلمنا أحد كيفية التفكير، كيف تفكر تفكيراً علمياً منهجياً صحيحاً، بحيث إنك تحكم على الأشياء حكماً صحيحاً. لم نعلم هذا، فوقع الخلل في المسلم المعاصر بسبب الخلل الواقع في الإيمان وما يترتب عليه من هذه الاضطرابات أو الأمراض النفسية والقلق النفسي الذي هو مؤسس في وجوده على هذا الأساس الأول وهو الإيمان، لأن الإنسان لو آمن إيماناً صحيحاً نجاه الله تبارك وتعالى من هذه الأمراض وعصمه من هذه الاضطرابات وأقام قدمه على السوية. فالمسلمون يجتمعون في مساجد الأحياء في كل يوم 5 مرات في صلاة الجماعة، ثم تنداح الدائرة شيئاً فشيئاً على ما مر. صلاة الجماعة لها مقاصد عظيمة، منها قيام نظام الألفة بين المصلين، ولهذه العلة شرعت المساجد في المحال جمع محلة ليحصل التعاهد باللقاء في أوقات الصلوات بين الجيران. من مقاصد صلاة الجماعة حصر النفس أن تستقل وحدها، فإنها ربما لم تفي بالقيام بها وحدها، فإذا علمت انتظار جماعة بوقعها فيها نشطها ذلك إلى المبادرة إلى فعلها، فإن النفوس تحب البطالة وتركن إليها، فإذا وجدت محركاً من الخارج أذعنت وأجابت. ومن مقاصد الجماعة أن الناس بين عالم بأفعال الصلاة وأحكامها وجاهل بذلك، فإذا حصل إقامتها في الجماعة تعلم الجاهل من العالم فزال جهله. ومن مقاصدها أن الدرجات والمثوبات متقاربة في العمال لأجل قبول الأعمال، فإذا كانت الجماعة حصل فيها الكامل والناقص بحسب الحضور والغفلة، فيعود من بركة الكامل على الناقص فتكمل صلاته. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة، ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. وأخرج الشيخان في صحيحيهما بسنديهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات. حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وفي رواية: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. إن كان الرجل ليمشي بين الرجلين حتى يأتي الصلاة. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. رواه مسلم. ويهادى بين الرجلين أن يرفد من جانبيه ويؤخذ بعضده يمشى به إلى المسجد. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده 24 درجة. وفي رواية: كلها مثل صلاته في بيته. أخرجه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني وابن خزيمة بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى لا يعجب من الصلاة في الجمع. رواه أحمد والطبراني بإسناد حسن. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. رواه ابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة ربي. وفي رواية: رأيت ربي في أحسن صورة، فقال لي: يا محمد، قلت: لبيك ربي وسعديك. قال: هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أعلم. فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال: في نحري، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، أو قال: ما بين المشرق والمغرب. قال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: نعم، في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير، وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال: يا محمد، قلت: لبيك وسعديك. فقال: إذا صليت قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال: والدرجات: إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل، والناس نيام. الحديث رواه الترمذي وهو صحيح لغيره، والسبرات بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة جمع سبرة، وهي شدة البرد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. رواه الترمذي وحسنه لغيره الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وهو حسن لغيره. فهذه الأحاديث كلها رغب فيها المعصوم صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة وفي إيقاع الصلوات المفروضات في المساجد مع الجماعة. ورغب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً في كثرة الجماعة. فعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما في فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وجزم يحيى ابن معين والذهلي بصحة هذا الحديث وحسنه لغيره الألباني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة 4 تترى، وصلاة 4 أزكى عند الله من صلاة 8 تترى، وصلاة 8 يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة 100 تترى، أي متفرقين. رواه البزار والطبراني بإسناد حسن لغيره. فرغب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كثرة الجمع، وبين أنه كلما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظ إلى كثرة العدد في الصلاة في الجماعة، بل في الجماعة ذاتها حتى ولو كان المرء في الفلاة. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه سلمان رضي الله عنه بإسناد صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة فليتوضأ، فإن لم يجد ماء فليتيمم، فإن أقام صلى معه ملكاه، وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يرى طرفاه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة ويخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يتعلق بصلاة العشاء وصلاة الصبح خاصة في الجماعة، وما يدل التخلف عنهما عن أمر خطير يكمن في القلوب. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. رواه الترمذي وكذا أبو داود، وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها، يعني صلاة العشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن، يعني النفاق، يريد النفاق. كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. رواه البزار والطبراني وابن خزيمة، وهو صحيح موقوف. وعن رجل من النقع قال: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال: أحدثكم حديثا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعدد نفسك في الموتى، وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب. ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل. رواه الطبراني في الكبير، وسمى الرجل المبهم جابرا. والحديث حسنه لغيره الألباني. كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفي الله تبارك وتعالى به القلوب من أمراضها، وينير لها دروبها، ويكشف ظلماتها. لو أخذت فقرة واحدة من هذا الحديث وجعلتها منك دائما على ذكر، وصوبت إليها عين بصيرتك، وحاولت تحقيقها في حياتك، غير الله بها حياتك. يقول: واعدد نفسك في الموتى. إذا ذكر الموت هان كل شيء، فإذا عددت نفسك في الموتى فماذا يكون؟ لا شك أن الإنسان تختلف نظرته إلى كثير من الأمور. واعدد نفسك في الموتى، وإن لم تعدد فسيكون. فسواء عددت نفسك في الموتى أم لم تعدد نفسك في الموتى فستموت. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يبارك في أعمالكم. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا: لا. قال: إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب. الحديث وقد مر. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وصححه الألباني لغيره. ورواه أيضا من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وزاد فيه: فلا تخسروا الله في عهده، فمن قتله، يعني قتل من صلى الصبح، فمن قتله طلبه الله حتى يكبه في النار على وجهه. رواه مسلم. وأما رواية ابن ماجه فهي صحيحة لغيرها. عن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين المسجد والسوق، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. رواه مالك، وهو صحيح موقوف على عمر رضي الله عنه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي الله عز وجل بنور تام من يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، وصححه لغيره الألباني. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم واللفظ له، وصححه على شرط الشيخين، ولكنه صحيح لغيره كما قال الألباني رحمه الله. فهذه الأحاديث كلها من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تدل على فضل صلاة الجماعة، وتؤزنا وتحثنا على الاجتهاد في أن نأتي بهذا الذي رغب فيه وحث عليه. وكان سلفنا يعدون عدم شهود الجماعة في صلاة واحدة مصيبة يستحقون العزاء عليها. فمنهم من تفوته تكبيرة الإحرام وراء الإمام فيعتزل بعض الصلاة ناحية يبكي، ومنهم من إذا فاتته الصلاة فعل الفعل نفسه. ولقد وقع ذلك لبعضهم، فأقبل عليه بعض الناس فقال: ما لك؟ فقال: تغيرت أحوال الناس. فهو هنا لا يعد المصيبة واحدة، بل عدها مصيبة مركبة، لأن الذي وقع عليه مصيبة في دينه لأنه فاته من الفضل ما فاته، وأما ما نظر إليه فشيء عجيب، وهو أنه نظر إلى المصيبة التي نزلت بالناس التي حلت على المسلمين. يقول: إني تخلفت عن تكبيرة الإحرام أو عن صلاة الجماعة في صلاة كذا فلم يعزني إلا فلان، ولو مات لي ولد لعزاني أهل البصرة أجمعون، فهم لا يعدون ذلك مصيبة. قال ما عزاني إلا فلان، لا يعدون المصيبة إلا ما يعلمون، لغلبة النظرة المادية على الخلق في كثير من الأزمان. فمنظور الناس إلى الأشياء يختلف، وكثيرا ما يكون منظورا من زاوية خاطئة مخطئة. والأصل أن ينظر الإنسان إلى الأشياء من خلال الشريعة، فتكون الشريعة بينه وبين الدنيا، فينظر إلى الأشياء من منظور الشريعة، فما صححته صححه، وما زيفته زيفه، وما رغبت فيه رغب فيه، وما نفرت منه نفر منه، حتى يستقيم حاله ويكون ربانيا، بمعنى أنه يكون ملتزما بأوامر ربه تبارك وتعالى مجتنبا لنواهيه. هذا هو الذي أراده الدين منا، أن يكون حكمنا على الأشياء من خلال ما جاءنا من دين ربنا من كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الأهواء كثيرة والعقول متفاوتة، ولأن النزغات والرغبات والشهوات كثيرة ومتعارضة. فالذي يفصل في هذا المعترك الهائل من الاشتباك إنما هو دين الله جل وعلا. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث كلها علينا أن نجتهد في تحويلها إلى واقع نعيشه، ما أكثر ما نسمع وما أقل ما ننتفع. والأصل أننا لا نسمع شيئاً فيه فائدة إلا اجتهدنا في الانتفاع منه والعمل به، وهذا ميز الصحابة رضي الله عنهم تمييزاً حاسماً عن كل جيل جاء بعدهم، أنهم رضي الله عنهم لم يتعلموا العلم للمتاع العقلي ولا للطرف الفكري، وإنما تعلموه للعمل، وكانوا يجتهدون حتى في أخذ كتاب الله تبارك وتعالى على هذا القانون، كما ثبت عن أبي عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا الذين أقرؤون القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم تعلموا القرآن 10 آيات 10 آيات لا يجاوزوهن حتى يفقهوهن ويعملوا بهن. قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا. لعل كلمة واحدة يغير الله بها حياة امرئ أراد له الخير، لعل كلمة يسمعها، لا نقول عرضا لأنه لا يقع شيء في كون الله عرضا ولا مصادفة، وإنما يريد الله تبارك وتعالى له الانتفاع، كما قال ابن المبارك رحمه الله تعالى، وقد عوتب على طلبه وعلى كثرة ما يأتي به من الإكباب على طلب العلم والسعي للقاء المحدثين ليتلقى عنه. فقيل له إلى متى هذا السعي؟ فقال كلمة عجيبة، قال لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد. لا تدري، لعل كلمة يقدر الله تبارك وتعالى أن توافق من نفسك محلها وتقع منها على سوائها، ينفعك الله بها، ولكنك لا تدري ما هي ولا أين ولا متى. فالإنسان يجتهد في طلب الخير بنية صالحة عازما على أن يفعل ما يرشد إليه من الخير الذي دل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأحاديث التي مرت في فضل صلاة الجماعة تدل على أنها تفضل الصلاة فرادى ب27 صلاة، وأنها براءة من النفاق، وأن الله تعالى لا يعجب من الصلاة في الجمع، وأن الملائكة يدعون لمن صلى مع الجماعة قبل الصلاة وبعدها، وأن المشي إلى صلاة الجماعة يرفع الدرجات، وأن المشي إلى الجماعة بعد إسباغ الوضوء يغفر الله تعالى به الذنوب، وأن الله جل وعلا وهو الكريم أعد الضيافة في الجنة لمن غدا إلى المسجد أو راح، وأن الله تبارك وتعالى يفرح بقدوم العبد إلى المسجد، لا يتوضأ أحدكم فيحسن وضوءه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. البش فرح الصديق بالصديق والحبيب بالحبيب، والعطف في المسألة والإقبال على المحبوب، وهذا مثل ضربه لتلقيه إياه ببره وتقريبه وإكرامه. ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه. أحوال المصلين أو أحوال المسلمين في مساجدهم أحوال غريبة في الجملة ومتضاربة، ما أكثر الذين تقع بينهم المشاجرات في المساجد لأنه يريد الكرسي والآخر لا يبذله، يريد أن تعمل المروحة والآخر لا يريدها، يريد أن يتقدم والآخر يريد أن يتأخر، حتى إنك ربما سمعت السب صريحا، بل ربما زاد الأمر عن ذلك حتى صار إلى الاشتباك بالأيدي والتعارف، وربما سال الدماء في مساجد الله تبارك وتعالى، مع أن حرمة المساجد وضحها الله تبارك وتعالى وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر المستقر عند الفقهاء أن حائط المسجد كهو، أي أن حائط المسجد في الحرمة كالمسجد سواء بسواء من خارج المسجد، أن حائط المسجد كهو. وقد مر بنا أن هناك من كان يقوم بتجمير المسجد، أي بتبخيره، كما مر في حديث نعيم المجمر، فإنه كان يقوم بحمل المبخرة يرعل فيها البخور ويجعلها في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المساجد بيوت الله في أرض الله، والمرء لا يقبل أن يتجاوز أحد في بيته تجاوزا ولو يسيرا، يعني إذا جاءك أحد فرفع الصوت في بيتك أو قام بعمل شائن لا تقبله فأنت تعد هذا إهانة لك، لأنه وقع في بيته، فكيف ببيت الله تبارك وتعالى؟ ولماذا يقبل المرء أن يفعل في بيت ربه تبارك وتعالى ما لا يقبل من أحد أن يفعله في بيته هو؟ لا يتوضأ أحدكم فيحسن الوضوء ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. الأحاديث التي وردت في فضل الجماعة والترغيب فيها فيها أن الخارج إلى الصلاة ضامن على الله، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجل أو غنيم، وأن أجر الخارج إلى صلاة مكتوبة متطهرا كأجر الحاج المحب، وأن الملأ الأعلى يختصمون في كتابة عمل المشي إلى الجماعة كما مر في الحديث، وأن من ذهب إلى الجماعة فسبق بالجماعة فهو من أهلها، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعلا مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. وأعظم الناس في الصلاة أبعدهم إلى المسجد ممشى، وفضل الصلاة مع الجماعة يتضاعف بزيادة عدد المصلين، وهو أحب إلى الله رب العالمين. ومن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه بذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، رواه مسلم. فمن صلى الصبح في جماعة فاحذر أن تؤذيه، واحذر أن تؤذي مسلما. من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه بذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. ومن صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. وصلاة العشاء وصلاة الفجر أثقل شيء على المنافقين، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يسيئون الظن في من تخلف عن العشاء والفجر. ومن صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر حجة وعمرة، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، وهو حديث حسن أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وملائكة الليل والنهار تجتمع في صلاة الفجر وصلاة العصر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. متفق عليه. فهذه الأحاديث المتكاثرة تدل على هذا الفضل العظيم، والمسلم حريص على الخير مبالغ في السعي للحصول عليه، والله تبارك وتعالى مع ذلك جعل صلاة الجماعة واجبة، فليس الأمر مبنيا على الترغيب وحده، ومن شاء فعل ومن لم يشأ لم يفعل ثم لا يصيبه شيء. صلاة الجماعة في المسجد من أجل الطاعات، أثنى الله تعالى على مؤديها بقوله: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وهي واجبة على الرجال الأحرار القادرين. وقد صرح بذلك كثير من العلماء، علماء المذاهب الأربعة، ومنهم الكاساني قال في بدائع الصنائع، قال: عامة مشايخنا إنها واجبة، وذكر القرخي أنها سنة، ثم قال بعد ذلك: وأما بيان من تجب عليه الجماعة فالجماعة إنما تجب على الرجال العاقلين الأحرار القادرين عليها من غير حرج. فالصلاة واجبة، والجماعة لها في المفروضات واجبة، فهذان واجبان. النووي من الشافعية ذكر قولا للشافعي أنه يرى أنها فرض عين، وبه أخذ اثنان من كبار أصحابه المتمكنين في الفقه والحديث، وهما أبو بكر بن خزيمة وأبو بكر بن المنذر. وقال الشوكاني في النيل: ذهب عطاء والأوزاعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان وأهل الظاهر وجماعة من أهل البيت إلى أنها فرض عين. واختلفوا، فبعضهم قال هي شرط، روي ذلك عن داود ومن تبعه، وروي مثله عن أحمد، وقال الباقون إنها فرض عين غير شرط. هناك مدلول خطير في هذا الكلام، الذي يرى أن الجماعة شرط يرى بطلان صلاة من صلى في غير جماعة، وأما من قال إنها فرض عين ليس بشرط فإنها إذا وقعت في غير جماعة صحت مع الإثم لمخالفة ما ورد في فرضيتها وفي وجوبها. من أشهر الأدلة على وجوب الجماعة في المسجد ما يأتي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. ومن الأدلة على وجوب الجماعة في المسجد ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم، وصححه على شرط الشيخين، وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة أحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليصلي هذه الصلوات الخمس حيث ينادي بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولقد رأيتنا، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. فهذه الأدلة من أشهر الأدلة على وجوب الجماعة في المسجد. عن الإمام أحمد رواية اختارها ابن عقيل وشيخ الإسلام أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى الرجل منفردا بلا عذر فصلاته باطلة. لكن يرد ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. متفق عليه، فإنه يدل على قبول صلاة الفرد، وتقييده بالمعذور، يعني الفرد هنا في الحديث وهو المنفرد، تقييده بالمعذور لا دليل عليه. إذن قول من قال إن الجماعة شرط ليس عليه دليل، والصواب أنها فرض، فرض عين غير شرط، فيطالب المرء بهما جميعا، ولا تتوقف صحة صلاة المنفرد الذي لا يشهد الجماعة، لا تتوقف صحة صلاته على الجماعة، كما يقول من يجعلها شرطا، يعني الجماعة في الصلاة. حتى هذا الذي ورد عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، فلو صلى الرجل منفردا بلا عذر فصلاته باطلة. هذا يرده الحديث الذي مر من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ويرده أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، رواه البخاري. المسلم إذا صلى في الجماعة فقال آمين، ووافق تأمينه تأمين الملائكة، وغفر له ما تقدم من ذنبه، كما في رواية الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلاة الجماعة فيها تعويد للمسلمين على الانضباط الذي يفتقده المسلمون في حياتهم، على مستواهم الشخصي وعلى مستواهم الجمعي. من أعجب الأمور أنك تجد الرجل يحفظ الحديث، ربما خطب به، وربما درسه، وربما شرحه، وربما اعترض على الناس به إذا خالفوه. من أعجب الأمور أنك ترى الرجل يحفظ الحديث، وإذا وعد أخلف، ويقول هذا من صفات المنافقين، وفي الوقت عينه لا تجده ملبيا لوعد قطعه على نفسه، ولا منضبطا بحيث يفي بمواعيده. آفة عظيمة حلت بالمسلمين، وهذا من خصال المنافقين، فإنك نادرا ما تجد من يعطيك موعدا وينضبط عليه. وفتش في الناس حولك وأنعش ذاكرتك، وتذكر كم من مرة أخذت فيها موعدا ثم ضاع من عمرك ما ضاع بسبب إخلاف من وعدك. أمر شائع ويقع من الناس كأنه لا شيء، مع أن الكفار يحترمون ذلك احتراما شديدا. ما عندهم من مثل هذه الأمور إنما هو من آثار النبوة، فلا يوجد في العالم خير في موضع من المواضع إلا وهو أثر من آثار النبوة. لكن الأولى بالتمسك بذلك المسلمون الذين يؤمنون بالنبي المأمون صلى الله عليه وسلم الذي دلهم على هذا. فليكن من وكدك أن تجتهد في الوفاء بوعدك والانضباط بمواعيدك، لأن عدم الانضباط شائع جدا في المجتمع المسلم، قل فيه من تجده منضبطا على شيء. الناس كأنما أطلقوا من عقولهم يفعلون ما يحلو لهم، كأنه لا ضابط يضبطهم ولا شرع يزجرهم حتى ولا قانون يحكمهم. من استطاع أن يفعل شيئا فعله، ومن استطاع أن يقول شيئا قاله، مما يترتب عليه من الموبقات ما يترتب، وربما ترتب عليه ما يكون نكالا له دنيا وآخرة. كم تسمع من قذف وولوغ في الأعراض يترتب عليه حد، بحد في ظهره 80 جلدة، ويسمى فاسقا ولا تقبل له شهادة، كما قال الله تبارك وتعالى في حد القاذفين الوالغين في الأعراض: ما أكثر ما تسمع هذا. بلا انضباط. الصلاة في الجماعة تعود المسلم على الانضباط زمانا ومكانا ورعاية للحال واستقامة في الصفوف ورعاية لحاله عند دخول المسجد، مما يتعلق بسمعه وبصره ومنطقه ولفظه، بل في هيئته. لابد أن يكون نظيفا، لابد أن يكون مجتهدا في أن يكون ذا رائحة حسنة، فإذا ما ألمت به رائحة خبيثة فهذا من الأعذار له ألا يشهد الجماعة. من أكل ثوما أو بصلا أو كراتا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا، لكي تكون الجماعة محبوبة مقبولة يتلقاها من يشهدها بصدر رحب وبمحبة وود، لأن يذهب إلى المسجد يشم الروائح الخبيثة ويعاني حتى إنه ليغالب الغثيان، وربما غلبه فقاء مما يجده ممن لا ينضبط بسنة رسول الله. ماذا دهاكم أيها المسلمون؟ ماذا حل بكم؟ ماذا وقع عليكم؟ استجراكم الشيطان حتى صرتم إلى هذه الحال؟ دفع بكم التقليد الأعمى للكفار شرقا وغربا إلى أن حدتم عن هذه الأصول العظيمة التي تتعلق بنفسية الإنسان، بعقليته، بأصول تربيته، بمنهجه في حياته، حتى وصل من وصل إلى هذا الدرك الهابط ولا يستطيع أن يتوقف عن نزوله وتسفله من أجل أن يراجع نفسه. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن ييسر لنا الخير حيث كان وأن يحسن ختامنا. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين، يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.